الشريعه والنبويه بل قلنا ان حكم العقل دائما حكم تعليقي في باب حق الطاعات، انما امكن ثبوتا ان يصدر من المولى حكم على الخلاف وامكن ان يصل الى المكلف ارتفع حكم العقل بحق الطاعه والمعجزيه والمولويه لانها من اجل المولى كما قلنا، بل من جهتي أن الحكم الشرعي الرادع عن العمل بالقطع لا يمكن أن يصل إلى المكلف، إن هذا الحكم إن كان حكما نفسيا لزم المحاضير الثلاثة التي أشار إليها المشهور، وإن كان حكما طريقيا بما أن على ما هو الصحيح من أن الحكم الطريقي لا يكون الملاك والمبدأ فيه في نفس جعله، يكون المبدأ والملاك فيه والتفاهم بين الملاكات الواقعية من أجل حفظها، وهذا التزاحم لا يمكن أن يصل إلى هذا المكلف القاطع حينما هو قاطع إن يرى نفسه دائما أنه خارج عن روح هذا الحب الطريقي، وأنه يحفظ الملاكات الواقعية بالعمل على رفق قطعه لا بمفالجة قطعه. إذن فلا يمكن أن يكون مثل هذا الحكم الطريقي واصلا إلى المكلف ومنجزا عليه. هذه هي روح فضلكة استحالة الردع عن العمل بالقطع، منه يعرف أنه ليس الملاك في ذلك ما قد يتصور من أن حكم العقل في باب القاطع بالمنجزية حكم تنجيزي، بينما حكمه بالمنجزية في موارد الاحتمال إما مطلقا أو في الاحتمال قبل الفحص أو في الاحتمال المقرون عند الإجمالي مثلا حكم تعليقي يرتفع بحكم الشارع طريقي الظاهري على خلافه. حكم العقل في كلا البابين على حد واحد. روح الإشكال وروح النكتة هي هذه التي أشرنا إليها. على غير هذا الكلام يتضح الإجابة على إشكالين أو كلامين يمكن أن يذكر في المقام. الكلام الأول هو أنه قد يقال بأن هذا الحكم الظاهري الطريقي وعدم العمل بالقاطع من أجل حفظ الملاكات الواقعية المتزاحمة، حيث أن المولى يرى مثلا أن قطع المكلف الحاصل من الدليل الفلاني أو من السبب الخاص غالب المخالفة للواقع مثلا، ويمكنه أن يمنع ويردعه عن العمل بالقطع. قد يقال أن هذا الكلام هذا الحكم الطريقي يمكن وصوله إلى المكلف لا حين القطع بحكمين بل قبل أن يقطع بالفوق، فإن المكلف يحتمل العابد يحتمل خطأ بعض قطعياته بعض قطوعه، حيث أن العبد يمكن أن يحتمل الخطأ في بعض قطوعه إجمالا من دون نظر إلى كل قطع قاطع، إجمالا عندما ينظر إلى ما قد يحصل له القاطع من الأدلة يحتمل حين هذا النظر الإجمالي أن يكون هنالك خطأ في بعض هذه القطوع وأن بعض هذه القطوع مخالفة للواقع. حينئذ هذا الاحتمال كلما كان موجودا إذن أمكن جعل ذاك الحكم الظاهري الطريقي بالردع عن العمل بهذه القطوع، لأنه مع هذا الاحتمال حينئذ هذا المكلف يرى أن المولى لعله هو باعتباره أعلم منه بموارد أحكامه، حينئذ المولى ينهاه قد نهاه عن العمل بتلك القطوع يجعل له حكما ظاهريا بمخالفة تلك القطوع كما يجعل الأحكام الظاهرية في موارد الاحتمال والظن، وهذا يمكن وصوله إلى المكلف يصل إلى هذا المكلف حينما يكون هذا الاحتمال موجودا لديه، أي حينما ينظر إلى قطوعه بنحو الإجمال حيث أن هذا الاحتمال موجود إذن يمكن
أن يصله، أن يجعل في مورده هذا الحكم الظاهري، وأن يصل هذا الحكم الظاهري الطريقي إلى المكلف، والمكلف طالما يحتمل خطأ قطوعه التزاحم الحفظي الذي هو روح الحكم الظاهري، هنا أيضا يمكن وصوله إلى هذا المكلف. حاله حال أي حكم ظاهري يجعل، أي حكم طريقي بملاك التزاحم وحفظ الأغراض المشتبهة الأهم يجعل في سائر موارد الاحتمالات والقطوع. إذن فجعل هذا إمكان وصول الحكم الطريقي الظاهري في من في حق العابد حينما يحتمل خطأ بعض قطوعه في الواقع إجمالا، جعل هذا بحسب الحقيقة دليلا على إبطال هذا المنشأ الذي ذكرناه لعدم إمكان الردع عن الحكم عن القاطع ومن الجزيء القاطع. ومن هنا جعل المبنى والمدرك على عدم إمكان الردع عن منجزية وحجية القاطع تنجيزية حكم العاقل، وأنه إنما لا يكون لا يمكن الردع عن حكم العاقل أن لا يمكن الردع عن القاطع ومنجزيته لكون حكم العقل بالمنجزية تنجيزية وليس تعليقية. هذا الكلام غير تام، وذلك باعتبار أن هذا الذي ذكر من أن العبد يحتمل حينما ينظر إلى قطوعه إجمالا يحتمل أن تكون هذا أن يكون بعض هذه القطوع مخالفة للواقع، هذا صحيح، هذا الاحتمال وجدانا موجود لدى كل إنسان، كل إنسان وجدانا له احتمال عندما ينظر إلى قطوعه له احتمال أن يكون بعض هذه القطوع مخالفة للواقع. وحينئذ في مثل هذا مع وجود هذا الاحتمال وفي ظرف هذا الاحتمال يمكن أيضا جعل حكم طريقي، لأن الحكم الطريقي عبارة أخرى عن ملاحظة هذا الاشتباه الناشئ من احتمال عدم الإصابة. يمكن جعل حكم طريقي في مثل هذه الحالة ولهذا المكلف يمنعه عن اتباع تلك الخطوة، لكن هذا لا يعني إسقاط منجزية القاطع، بمعنى أن هذا المكلف لو خالف هذا الحكم الطريقي وذهب وسلك تلك المقدمات التي تؤتي له ذلك القاطع الذي المولى من قبل منعه عن سلوكه طريقه وأسبابه، حينما يحصل له ذلك القاطع ذاك القاطع أيضا يكون حجة عليه. يعني هذا الحكم الطريقي ليس ردعا عن منجزية القاطع، بل هذا الحكم الطريقي حقيقته، وهذا الكلام معناه ما يذكره الشيخ الأنصاري وسوف يأتي في بحث الدليل العقلي، أن المولى يمكنه أن يردع عن المقدمات عن اتباع وخوض مقدمات الدليل العقلي مثلا، فإن الأصوليين وافقوا أيضا على أن المولى يمكنه أن ينهى نهيا مولويا طريقيا ظاهريا عن اتباع بعض الأسباب المورثة للقاطع، وقالوا أن هذا النهي ليس نهيا عن حجية القاطع، إذ يستحيل الردع والنفي لمنجزية القاطع بعد حصوله، وإنما هذا نهي طريقي عن خوض المقدمات. وحينئذ هم أيضا هناك ذكروا وسوف يأتي مفصلا أن هذا النهي ليس لملاك النفسي، لنفس الملاكات الواقعية، قالوا أن معنى هذا الكلام أن المولى حين قبل حصول ذلك القاطع وقبل خوض تلك المقدمات يمكنه أن ينجز على العابد التكاليف الواقعية والأغراض الواقعية الموجودة في تلك الموارد، نظير باب المقدمات المفوتة الذي قبل دخول الوقت يمكنه أن ينجز على العابد الغرض في وقته، فينجز تلك الأحكام عليه قبل خوض المقدمات، لأن موضوع الحكم الظاهري معقول في حقه، إذ قبل خوض المقدمات لا يزال يحتمل أنه ما سوف يحصل عليه من القطوع كثير منها تكون مخالفة للواقع، فموضوع الحكم الظاهري والجعل الظاهري الطريق بالتنجيز لتلك الأحكام الواقعية التي يريد أن يسلك هذا الطريق وهذا السبب وهذه الأدلة عليه، موضوعه قبل الخوض معقول فيمكن أن ينجزه عليه، وإذا نجزه عليه تنجز بحيث كان في فرض خوضه لذاك الطريق وانتهائه إلى مخالفة تلك الأحكام الواقعية يكون معاقبا بهذا لمخالفته لهذا التنجيز الذي سجن في ذمته منذ البداية، رغم أنه حينما يصل إلى القاطع لو كان قطعه بالإلزام في مورد أيضا هذا القطع منجزا عليه. فالتنجيز هنا لا ينافي منجزية القاطع أيضا حينما يحصل. فهذا الآن تقولون كيف حصلت منجزيتان، هم قطعه منجز وهم مخالفته للواقع مع هذا القطع بالترخيص، هم قطعه بالإلزام منجز، هم قطعه بالترخيص مع كونه مخالفا للواقع ومفوتا لغرض إلزامي أيضا ليس معذر منجز عليه. كيف اجتمعت المنجزيتان هنا عليه؟ نقول اجتمعت المنجزيتان عليه هنا باسم باب سوء اختياره على ما سوف يأتي. هذا نظير من يفوت القدرة على نفسه رغم أنه حين العمل لا يكون قادرا على الفعل، لكن حيث أنه بنفسه فوت القدرة في المقدمات المفوتة والذي كان يمكنه قبل ذلك أن يمنع من الوصول إلى هذه النتيجة. كذلك هنا حيث أنه من أول الأمر المولى نجز عليه تلك الأحكام الواقعية وهو لم يعتني بهذا التنجيز، فحينئذ قطعه بالعذر لو خالف بالترخيص لو خالف الواقع، القطع الحاصل من ذاك الدليل المنهي عن قوله هذا القاطع إذا خالف الواقع لا يكون معذرا. لا أن القطع لا يكون معذرا، التنجيز الذي أمكن جعله من أول الأمر ذاك يكون ثابتا في حقه بحسب الحقيقة وموجبا لاستحقاق العقوبة عليه، كما أن قطعه بالإلزام يكون منجزا عليه، لو قطع بالإلزام ولو من هذا الدليل يكون منجزا عليه. إذن فهذا بحسب الحقيقة ليس دليل، ليس ردعا عن منجزية القاطع، وإنما هذا معناه وروحه أنه يمكن قبل حصول القاطع أو قبل الالتفات التفصيلي إلى القاطع يمكن أن يمنع المولى بجعل حكم طريقي عن سلوك تلك المقدمات المنتهية إلى هذا القاطع. معنى هذا الذي يجتمع مع منجزية القاطع أيضا في حين حصوله، لا أنه يكون ردعا عن منجزية القاطع، فإن القاطع لا يمكن الردع عن منجزيته حين حصوله بهذا العنوان، لأن موضوع الحكم الظاهري الطريقي غير معقول وروح الحكم الظاهري الطريقي بعد حصول القاطع غير معقول. إذن فهذا ليس إشكالا على من يقول باستحالة جعل حكم طريقي ظاهري رادعا عن العمل بالقاطع، إنما هذا الكلام غايته أنه يمكن النهي عن المقدمات، وهذا مسلم، يمكن النهي الطريقي الظاهري للنهي النفسي موضوعي، النهي الطريقي الظاهري عن المقدمات للدليل الذي يورث القاطع أيضا، فضلا عن ما إذا كان لا يورث القاطع يورث الظن، على ما سوف يشرح مفصلا في بحث مع الأخباري في الدليل العقلي، فإن الأخباري استظهر من روايات النهي عن العمل بالقياس ونحو ذلك هذا المعنى أن هذا نهي عن وردع عن منجزية القاطع. هناك سوف يقال، يقول الشيخ الأنصاري ويطابق ويوافقه سائر محققين، من أن هذا بحسب الحقيقة نهي عن المقدمات، وروحه أيضا ليس نهيا موضوعيا نفسيا بل نهي طريقي ظاهري، بمعنى تنجيز الواقع الذي موجود في تلك الشبهات قبل سلوك ذلك الطريق العقلي، مثلا القياس ونحو القياس، مع وجود أجوبة أخرى أيضا هناك وتصويرات أخرى مفصلة سوف تأتي في محلها. يعني على المقدمات يعني ينجز، معنى أنه على المقدمات يعني يقول الأحكام الواقعية الآن حيث أنك تحتمل لو سلكت هذا الطريق تصل إلى قطوع مخالفة للواقع، الآن بعد أنت لم تسلك الطريق لكي يحصل لك القاطع فيستحيل أن تحتمل مخالفته للواقع، حيث أنك لم تسلك بعد فالآن مرتبة الحكم الظاهري وتنجيز الواقع معقول في حقك. الآن أنا أقول لك تلك الواقعيات منجزة عليك، هذا معقول. قبل سلوك الطريق حيث أنه بعد لم يحصل له القطع التفصيلي وإنما ينظر إلى ما يحصل له من القطوع إجمالاً، إذن فمرتبة الحكم الظاهري وموضوع الحكم الظاهري الطريقي معقول في حقه، ولهذا يقول له أنا الآن وأنت لك مثل هذه الحالة التي يعقل في حقك جعل الحكم الظاهري، جعلت لك هذا الحكم الظاهري أي نجزت عليك تلك الواقعيات، وطالما له هذه الحالة هذا التنجيز موجود. أما إذا ذهب وخالف هذا التنجيز سوف يكون أي مخالفة معاقب عليها، وإن كان حينما يحصل له القطع قطعه أيضا منجز عليه. فالآن يجتمع عليه تنجيزان بسوء اختياره، ولا مانع من أن يحصل للإنسان منجزان، يثبت عليه منجزان على نتيجة سوء اختياره، لأنه في البداية الذي نجز عليه الحكم، نجز عليه المولى الأحكام الواقعية والملاكات الواقعية، كان يمكنه أن يترك هذا الطريق ولا يوقع نفسه في هذين التنجيزين المتخالفين. إذن هذا ليس حقيقته الرد عن منجزية القاضي كما توهم، وإنما حقيقته إمكان جعل الحكم الظاهري الطريقي في موارد القاط قبل حصول القاط، وهذا لا إشكال فيه. هذا معناه إمكان وانحفاظ مرتبة جعل الحكم الظاهري الطريقي في موارد القاط قبل حصول القاط، حينما يكون ذاك الاحتمال موجودا الذي هو قوام وروح مبادئ الحكم الظاهري الطريقي، وهو التزاحم الحفظي. أخر الإشكال بعد البحث، أخر الإشكال بعد البحث، الإشكال الكلام، وذاك بحث آخر في السيدنا خارج عن البلاد، نتكلم عن رفع الموضوع، لا إشكال فيه عند أحد، وذاك لا كلام فيه يا سيدنا، رفع الموضوع وتخطئة القاطع، ذاك بحث آخر سوف يأتي في الدليل العقلي، ادعاه المحدث الاسترابادي، وذاك خارج عن هذه المسألة، ذاك يدخل في بحثي كاشفية الدليل العقلي، وأن الشارع عندما ينهى ويخطئ فهل يحصل قطع بعد أو لا يحصل قطع، ذاك شيء آخر. نحن الآن نبحث عن حجية القطع ومنجزيته بعد فرض وجوده، يعني وجود الكاشفية وتمامية الكاشف من ناحية نظر القاطع. الكلام الآخر الذي اتضح عدم صحته ما كان يذكره السيد قدس سره في الدورة الأولى، وقد عدل عنه في هذه الدورة ونعم ما صنع، أنه يمكن الرادع عن حق الطاعة والمولوية، يمكن الرادع عن منجزية القاطع في الجملة في بعض الموارد الخاصة التي يكون هناك غرض شخصي خاص للمولى بهذا المعنى، بمعنى أن المولى يمكنه أن إذا كان غرضه في خصوص تلك الحصة من الفعل الذي يصدر من المكلف من عبده، لا من جهة إلزامه عليه بل طوع رغبته ومن جهة حبه لهذا المولى، بحيث حتى لو لم يكن مولاه ويأمره بشيء كان يفعله حينئذ. كيف أن الإنسان ربما لو أمره شخص مساوي له، لا أنه مولاه أو أنزل من مستوى يلتمسه الذي يسمى بالالتماس، لو أمره شخص قد يمتثل، قد يعمل له هذا الفعل المأمور به، لكن هنا هذا العمل ليس بداعي الإطاعة ومن باب حق الطاعة والإلزام، لا إلزام للمساوي على المساوي أو للداني على العالي، وإنما هذا لمجرد بداعي، راح سوف يكون بداعي حبه لهذا الإنسان وبرغبة الخدمة إليه بهذا النحو من الخدمة والإحسان. إذن فالفعل قد يكون صدوره بهذا الداعي وبهذا النحو، وقد يكون صدوره بداعي امتثال الإلزام المولوي كما في إطاعة أوامر المولى، حينما يكون داعي العبد في امتثالها أداء وامتثال أمر المولى ومولويته. لو فرض أن المولى الحقيقي تعلق غرضه بأن عبده يحقق الفعل خارجا بالنحو الأول، يعني لو حققه بداعي الإلزام ومن ناحية وجود إلزام لم يكن يتحقق الغرض الذي يريده المولى، كما في موارد امتحان المولى لعبده يريد أن يرى أن عبده بأي مرتبة يحب المولى وبأي مرتبة له تعلق بهذا المولى، هل تعلقه بالمولى بدرجة بحيث لولا الإلزام لما كان يفعل، أو تعلقه بالمولى وحبه للمولى بدرجة وتفانيه في المولى بدرجة بحيث حتى لولا الإلزام المولوي، لو لم يكن لهذا المولى إلزام ومولوية وحق طاعة، بل كان هذا المولى حاله حال صديقه ويأمره بأمر أيضا كان يفعل له، فهو يريد أن يختبر هذه الحالة في العالم، ويريد إذن هذه الحصة من الفعل، لا مطلق الفعل، الفعل الذي يحققه هذا العبد بداعي طاعة المولى ليس فيه أي غرض، لأن الغرض بحسب الحقيقة في ملاحظة هذه الحالة لدى العابد وهذه الحيثية التي أشرنا إليها، بحيث لو لم يكن هذا مولاه وله حق المولوية ويأمره أيضا لفعل نتيجة حبه ورغبته في الخدمة لهذا الآمر. حينئذ هنا قال السيد قدس في الدورة الأولى يمكن أن يقال بأن المولى يستطيع أن يأمره ثم يرفع حق الطاعة عليه، سوف يأمره لكن يسقط حق الطاعة والمولوية لأنه يضطر إلى ذلك، إذ يريد أن يكون له أمر، لأنه لولا الأمر قبل ما فعل ذاك حتى بالملاك الأول، لأن الملاك الأول أيضا افترضنا أنه يكون هناك أمر من المساوي للمساوي أو من الداني للعالي، يكون هناك أمر، لكن هذا الأمر يحققه هذا المأمور لا من ناحية حق الطاعة، لا حق طاعة للأمر، من ناحية الحب والرغبة في أن يحقق ما يأمر به ويرغب فيه ذاك الأمر. إذن فأصل الأمر لا بد منه، إذ لو لم يأمر لما تحقق كلا الغرضين، فلا بد أن يأمر. من ناحية ثانية لو يأمر وتبقى حق يبقى حق الطاعة والمولوية، سوف يكون فعل هذا العابد من ناحية حق الطاعة، والمفروض أن الفعل مطلقا ليس فيه غرض للمولى، الغرض في الفعل الذي يصدر من هذا العابد بأمر من المولى لا مولوية فيه. فماذا يصنع في مثل هذه الحالة؟ يسلخ المولوية ويقول أسقطت عنك حق طاعتي، لم يسقط عنه أمره، لا بد أن يكون ثابتا وموجودا لوجود غرض شخصي في هذه الحصة من الفعل، فيأمر من ناحية ويسلب حق الطاعة في هذا الأمر من ناحية أخرى، يعني يسلب هنا يسلب منجزية وحق الطاعة ومولوية المولى في هذا المورد الذي يكون بحسب الحقيقة الأمر المولوي واصلا إلى هذا العبد، أيضا يكون هذا الأمر واصلا ومقطوعا به لدى هذا العبد لكي يحقق ما هو ما فيه الغرض، وهو الفعل الصادر من هذا العبد من دون مولوية في أمر المولى، أن يكون فعل صادرا من هذا العبد من أجل أمر هذا الشخص لكن الذي ليس مولى في هذا الأمر، شخص عادي مساوي في هذا الشخص، فيسلب المولوية ويسلب حق الطاعة عن هذا الأمر الذي هو واصل إلى هذا العبد قطعا بالوصول القطعي. فهذا مصداق أو مورد من موارد الردع عن المنجزية للقاطع، عن منجزية القاطع، لأن معنى المنجزية كما قلنا حق المولوية، فهنا أمكن للمولى في مثل هذه الحالة الخاصة أن يسلب المنجزية عن القاطع، لأنه من ناحية لا بد أن يأمر ليحقق الغرض، ومن ناحية أخرى كيف يصل إلى غرضه لو لم يسلب المنجزية؟ لو لم يسلب المنجزية لحقق المكلف الفعل بداعي مولوية المولى لا محالة ووجود إلزام المولوي، وهذا لا يحقق الغرض المولوي، فيضطر المولى في مثل هذه الحالة أن يسلب حق مولويته ويسلب منجزيته عن هذا الأمر الذي وصل إلى المكلف. طبعا هذا في خصوص حالات خاصة، وإنما سماه السيد قدس الروح بالغرض الشخصي باعتبار أن هذا غير وارد في الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية المجعولة على نحو القضاء الحقيقية ليس الغرض منها في مثل هذه الحصص، الغرض فيها في متعلقاتها مطلقة، سواء أتي بها بداع الإلزام المولوي أو بداع الحب للمولى أو بأي داع، لكن في الأوامر الشخصية والأغراض الشخصية يعقل، هكذا كان يقول، يعقل أن يكون هنالك إسقاط للمنجزية وسلب لحق الطاعة والمولوية في مثل حالة من هذا القبيل. هذا الكلام عدل عنه في الدورة الثانية وهو الصحيح، هذا العدول هو الأصح، باعتبار أنه في هذا المورد بحسب الدقة والتحليل ليس المورد من موارد سلب حق الطاعة والمولوية، أي سلب كبرى حق الطاعة في هذا المورد وتخصيصها، بل هنا المولى عندما يكون له غرض من هذا القبيل سوف يتوصل إلى غرضه من خلال نفي الصغرى، وذلك بأن يقول للعبد أنه لي أمر عليك لكن هذا الأمر ليس إلزاميا، أمر ترخيصي، أمر هو ليس بالغا مرتبة الإلزام بحسب الحقيقة، والانقسام الأمر إلى الإلزام وغير الإلزام، الأمر الإلزامي المسمى بالوجوب والأمر غير الإلزامي المسمى استحباب هذا انقسام ثبوتي في مبادئ الأمر، ليس أمرا يرجع إلى المنجزية وعدم المنجزية. ليس الأمر الاستحبابي هو الأمر غير المنجز، والأمر الوجوبي هو الأمر المنجز، وإنما اللزوم وعدم اللزوم في الأمر انقسام ثبوتي بغض النظر عن الوصول إلى المكلف. في عالم الثبوت الإرادة والرغبة عند الإنسان تنقسم إلى قسمين، مبادئ الأمر تنقسم إلى قسمين، إلى مبادئ شديدة أكيدة تسمى بالإرادة اللزومية والذي ينتزع مثلا منها عنوان الوجوب، وإرادة غير لزومية خفيفة يرضى نفسيا في عالم الإرادة والكراهة، يرضى المولى الذي في نفسه في عالم المبادئ الحكم هذه الإرادة أو الكراهة بمخالفته، وينتزع منه عنوان الاستحباب أو الكراهة وهو الأمر أو النهي غير اللزومية. في مثل هذه الموارد المولى لا طريق له للوصول إلى غرضه إلا بأن يغير الصغرى، أن يجعل أمره على هذا المكلف أمرا غير لزومي، أمرا استحبابيا، أو نهيه نهيا غير لزومي، نهيا كراهتيا، ليرى مدى طوعية إرادة هذا المكلف والعابد بالنسبة لهذا المولى، بحيث لولا اللزوم المولوي أيضا كان يمتثل حبا للمولى ورغبة في خدمة غرض من أغراض المولى ولو لم يكن لزوم من هذا المولى. أما أن يكون الأمر لزوميا والإرادة لزومية أو الكراهة والنهي لزوميا، ومع ذلك المولى يسلب كبرى المولوية عن نفسه في حق العبد في هذا المورد، هذا غير معقول، لأن هذه الكبرى سلبها إن كان بمعنى نفي ذاك الحكم العقلي الذي يدرك مولوية المولى فذاك أمر ذاتي كما قلنا فيما سبق، وإن كان بمعنى جعل حكم نفسي أو طريقي على خلاف الحكم المقطوع به على خلاف الأمر الأول، فقد عرفت أن هذا الحكم النفسي يؤدي إلى التضاد والشبهات الأخرى، والطريقي لا يمكن وصوله إلى هذا المكلف ومحركيته لهذا المكلف. فهذا الكلام أيضا غير تام في هذه الموارد، يكون حينئذ الوصول إلى مثل هذا الغرض الشخصي برفع صغر المولوية لا برفع كبر المولوية. بل هو حتى على الفرض الأول، حتى على فرض سلب المولوية أيضا لا يكون مستحقا للعقاب.
أجل
سلب المولوية، عندما سلب مولوية ما يكون فيه عقوبة أن يهتك المولى، لن يهتك المولى حتى على التقدير الأول من هذه الناحية، لا فرق بينهما، حيث أنه حينما سلب حق طاعته عليه في هذا الأمر حينئذ يصير حاله حال أمر أحد المتساويين على الآخر، لو خالفه ولم يفعل هل يحسن عقابه أو يقبح عقابه؟ يقبح عقابه، لأن هذا الأمر لم يكن أمر مولى حتى تكون في مخالفته عقوبة أو مذمة أو نحو ذلك من النتائج. في هذه الناحية لا فرق بينهما، وبهذا ينتهي البحث عن حجية القاضي. ندخل في الجهة الثانية من البحث عن القاضي وهو مسألة التجري. في البحث عن التجري يبحث بحسب الحقيقة عن موارد مخالفة عن موارد إصابة المكلف لمخالفة تكليف واقعي إلزامي، عن موارد عدم إصابة المكلف لمخالفة تكليف واقعي إلزامي، لكن كان هذا التكليف الواقعي منجزا عليه بحسب إدراكه ووصوله، إما بالوصول القطعي كما لو قطع بالحرمة وارتكب وصادف أن قطعه كان مخالفا للواقع، كما لو شرب هذا الماء بتصور أنه خمر لكن كان واقعا ماء، هنا قد لم يصادف مخالفة الواقع ليكون معصية، وإنما خالف قط مقطوع الحرمة لم يخالف الحرام الواقعي، خالف شيئا بحسب عالم التنجيز كان منجزا عليه، وإن كان هذا ذاك التكليف الذي منجز عليه لم يكن موجودا في الواقع، هذا مرتبة من مراتب التجري الواضح وهو القدر المتيقن من التجري الواضح. وقد يكون هذا الوصول ليس بالغا مرتبة القاطع بل يكون مرتبة دون القاطع، كما في موارد الاحتمال للحكم والإلزام الواقعي الذي يكون منجزا على المكلف، إما عقلا بناء على أن يكون المورد من موارد تنجز الاحتمال كما في أطراف العلم الإجمالي أو في الاحتمال قبل الفحص، أو على القول بحق الطاعة في كل الموارد وإنكار مسلك قبح العقاب بلا بيان الذي تقدم، على كل حال يوجد فيه تنجيز عقلي أو يكون فيه تنجيز شرعي كما في موارد الأحكام الظاهرية الإلزامية الأحكام الظاهر كما في موارد الاستصحاب المثبت لحكم مثلا لنجاسة فيها وكان واقعا طاهرا استصحاب بقاء هذا الماء نجسا وشربه ثم انكشف أنه واقعا كان طاهرا قد طهره زيد هنا أيضا يكون من موارد التجري فتمام موارد تنجز الحكم الواقعي إما بحكم العقل في موارد القاطع أو بحكم العقل في موارد الاحتمال المنجز إما مطلقة أو ببعض الموارد فإن الذين يقولون بقبح العقاب بلا بيان أيضا لهم موارد يقولون بمنجزية الاحتمال كالاحتمال قبل الفحص وكالاحتمال المقرون بالعلم الإجمالي أو موارد الحكم الظاهري بالتنجيز الطريقي بالتنجيز كما في موارد الأصول والإمارات المثبتة المثبتة للإحتياط في موارد جعلها تمام هذه الموارد يدخل بحسب الحقيقة في بحث التجري وليس بحث التجري مخصوصا بمورد القطع بالحرمة أو بالوجوب غير المصيب للواقع وإن كان محل البحث عندهم الذي موضوع الذي وقع البحث فيه عندهم هو هذا المورد وربما حاول بعض الأصحاب أن يخرجوا موارد وجود الحكم الظاهري المنجز شرعا حكم الظاهري الشرعي المنجز أرادوا أن يخرجوا هذا المورد من موارد التجري من بحث التجري بدعوى أن المخالفة في هذه الموارد إنما تكون مخالفة بنحو المعصية لا بنحو التجري إذ لو فرض في المورد حكم ظاهري شرعي بالإلزام كما في استصحاب بقاء النجاسة المثبت لحرمة شرب هذا الماء ظاهرا عندما يخالف يكون هذا الإنسان قد شرب ما هو حرام شرعا قالت الأم حرمة ظاهرية لا حرمة واقعية قد شرب ما يكون حراما شرعا حرمة ظاهرية فيكون عاصيا بحسب الحقيقة لأنه يكون مخالفا للحكم الشرعي سواء كان الحكم الشرعي طريقي أو كان الحكم الشرعي واقعي خصوصية مبادئ الحكم ليست مهمة المهم أن هذا الإنسان يكون عاصيا هنا لأنه قد خالف الشارع مخالفة حقيقية فيكون حينئذ مصداقا لموارد المعصية وهو مخالفة أمر أو نهي إلزام مولوي مقطوع به ومطابق للواقع وهنا الإلزام الظاهري مطابق للواقع والإلزام الواقعي غير موجود أما الإلزام الظاهري كان مطابقا للواقع والمكلف قطعه بالإلزام الظاهري مصيب لا مخطئ فيكون عاصيا لحاضي هذا الحكم الظاهري حاول بعض الأصوليين الإجابة على هذا الكلام بأن هذا إنما يتم كالمرزا قدس سره ومدرسته إنما يتم لو كان المجعول في باب الأحكام الظاهرية هو الأمر والنهي فإن العصيان مخالفة أمر المولى مخالفة نهي المولى لو كان المجعول في باب الأحكام الظاهرية الأمر والنهي كان هذا عصيانا ولم يكن تجريا فيكون خارجا عن بحث التجري وداخلا في العصيان الحقيقي لكن المجعول في موارد الأحكام الظاهرية ليس هو التكليف وإنما المجعول فيها الطريقية والإمارية وتتميم الكشف أو المنجزية والمعنرية ونحو ذلك على اختلاف المسالك حقيقة الحكم الظاهري هذا الجواب لا يحل الإشكال بحسب الحقيقة لا يحل روح الإشكال فإن كيفية الجعل وصياغة الجعل هل هو مثلا تكليف أمر أو نهي أو أمر وضعي كالمنجزية أو أمر وضعي آخر كالطريقية والكاشفية لا يغير الحقيقة وهو أن هذا حكم جعل بداع التحريك على كل حال سواء كان مفاده صياغتي ومفاده الاعتباري أمر نهي جعل الشيء على ذمة المكلف الذي هو أمر أو كان مفاده منجزية أو كان مفاده تتميم الكشف أو كان مفاده جعل الطريقية على كل حال هذا الحكم من أجل التحريك لأجل التحريك ومخالفة حكم من أجل التحريك المولوي وعدم التحرك بخلافه ومخالفته في الحركة هذا عصيانه سواء كان بذاك اللسان أو كان بهذا اللسان حتى الأحكام التكليفية لو جعلت بلسان الواضع لكن كان في محركية وفي مخالفة عصيان كما في لله على الناس حج البيت جعل الحج في ذمة الناس فهذا حكم وضعي اشتغال ذمة الإنسان بالحج كما قيل في باب لله على الناس حجم لو لم يحج يكون عاصيا لأنه خالف جعلا شرعيا من أجل التحريك نحو الفعل ولم يتحرك هذا سواء كان صياغته واعتباره لباسه الاعتباري لباسا وضعيا أو لباسا تكليفيا وعلى كل حال حيث أن هذا الاعتبار من أجل الدفع ولم يندفع أو من أجل المانع ولم ينزجر إذن يكون هناك عصيان الصحيح في الجواب ولعله مقصودهم لكن التعبير خانهم وقاصرهم روح الجواب هو أن الأحكام الظاهرية ليس فيها منجزية وليس عليها عقوبة مستقلة عن الواقع وإنما الأحكام الظاهرية كما قلت سوف يأتي وأشرنا أحكام طريقية يعني تنجز الواقع في موارد الإصابة ولا أنها تجعل تنجيزا تجعل منجزية بلحاظ مبدأ وحيثية غير الحكم الواقعي وإنما تريد أن تنجز نفس الحكم الواقعي وملاكه وغرضه إذ ليس في الأحكام الظاهرية أغراض مستقلة عن الأغراض الواقعية كما تقدم وسوف يأتي مفصلا فحيث أن الأحكام الظاهرية ليس فيها أغراض ليس في مخالفتها أو موافقتها أغراض مستقلة عن الغرض الواقعي فلا محالة دائما يكون العقوبة استحقاق العقوبة وعدم استحقاق العقوبة والتنجيز وعدم التنجيز والإطاعة وعدم الإطاعة بلحاظ الحكم الواقعي دائما يعني يكون ملاكه مخالفة ذاك الغرض الواقعي إصابته وعدم إصابته فيكون تكون المخالفة في موارد الأحكام الظاهرية الشرعية الإلزامية أيضا يكون استحقاق العقوبة والمنجزية والعقاب على مخالفة الغرض الواقعي إذ لا غرض آخر في مورد الحكم الظاهري حتى الإلزامي فلهذا لو لم يكن غرض لو كان غرضا واقعي كان حينئذ مخالفة للحكم الواقعي والغرض الواقعي فهو معصية على كل حال ولو لم يكن غرضا واقعي كما هو المفروض وكان الاستصحاب مخالفا للواقع حينئذ هنا الذي حصل هو التجري بحسب الحقيقة أن هذا المكلف تجرى على مولاه لأن المولى لم يكن قد سمح له بهذا الفعل بمعنى أن المولى كان قد نجز عليه الحكم الواقعي في هذا المورد وليس حقيقة الاستصحاب إلا تنجيز الحكم الواقعي في هذا المورد لأنه قال له أحكم الواقع هنا لا أرفع يدي عن حق الطاعة فيه بناء على ثبوت حق الطاعة أو أرفع قاعدة قبح العقاب بلا بيان فيه وأجعله منجزا هنا بناء على أن قاعدة قبح العقاب بلا بيان هي الصحيحة فإنها تعليقية كما قلنا معلقة على أن المولى ولم يبين أنه يريد غرضه الواقعي على كل حال فإنه في مثل هذه الحالة العقل لا يحكم بقبح العقاب بلا بيان وإنما يحكم بأن ذاك الغرض الواقعي لا بد من تحصيله ومنجز فإذا كان يحتمل ثبوته لا بد أن يمتنع يعني لا بد أن يحققه ولا يخالف فإذا خالف إذا صادف المخالفة الواقعية يكون عاصيا لأنه فوت غرضا وإذا لم يصادف أيضا يكون متجريا لأن العقل كان يقول له أن هنا لا بد لك أن تحفظ الغرض الواقعي على كل حال حتى الحفظ الاحتمالي ولم تحفظ الحفظ الاحتمالي إذن أنت هتكت المولى وتجريت على المولى حقيقة الحكم الظاهري الإلزامي ليس بأكثر من هذا إذن ففي موارد مخالفة الأحكام الظاهرية الإلزامية غير المصيبة للواقع المخالفة للواقع أيضا بحسب الحقيقة ملاك القبح وملاك المخالفة وملاك العقوبة واستحقاق العقوبة والتجري للمعصية إلا إذا قلنا بأن الأحكام الظاهرية فيها مبادئ وملاكات وأغراض مستقلة عن الواقع يعني أن نقول بالسببية والموضوعية مثلا وهو غير تام على ما هو واضح ثم بعد هذا يقع البحث في هذا التجري الذي في تمام هذه الموارد يكون من التجري بحسب الحقيقة كما قلنا يقع البحث تارة في قبحه أخرى في العقوبة واستحقاق العقاب عليه وثالثة في حرمته شرعا وعدم حرمته شرعا هذه جهات ثلاثة من البحث الرئيسية وهي بحث التجري وسوف يأتي إن شاء الله.